الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بيان القائلين استحقاق العقاب على التجري، وصلنا إلى البيان الثالث وهو بيان صاحب الكفاية، حيث قال إن استحقاق العقاب على العزم على الإسيان لا على نفس الفعل المتجرى به. ثم أورد على نفسه بأن العزم على الإسيان يعني إرادة العصيان ليست إرادية، وإلا لتسلسلت. لأن الإرادة إذا كانت إرادية أي مستندة إلى إرادة مسبقة، فتلك الإرادة المسبقة أيضا تحتاج إلى إرادة أخرى، وإلا لكانت غير إرادية، وهذا يوجب التسلسل. فأجاب: أولا، بعض مبادئ الإرادة قد يكون تحت الاختيار، ما هو مقصود صاحب الكفاية من ذلك؟ مقصوده أن من جملة مبادئ الإرادة عزم النفس، جزم النفس، جزم النفس على إتيان الفعل، ويمكن للإنسان أن يزيل هذا الجزم بالتأمل في تبعات الفعل. يفكر: هذا العمل الذي أريد أن أرتكبه لذة آنية، ولكن تتبعها حسرة طويلة. كم من لذة قصيرة أوجبت حسرة طويلة، فبذلك يتراجع عن جزمه لإتيان الفعل. ثم أجاب بجواب ثان وقال: أفرض أن الإرادة ليست إرادية، العزم على الإسيان وإرادة الإسيان خارج عن اختيار المكلف، لكن العقاب لازم تكويني لبعد هذا المتجري عن سيده، وبعده عن سيده لأجل عزمه على الإسيان ناشئ عن خبث باطنه، وخبث باطنه ذاتي له، والذاتي لا يعلم. فالسؤال عن أن هذا الإنسان لما جعل خبيث الباطن يكون مثل السؤال عن أن الحمار لما جعل ناهقا، والإنسان لما جعل ناطقا، فإنه يجاب عن بأن الحمار لم يجعل ناهقا. الحمار فصله المقوم له أنه ناهق. الله سبحانه وتعالى يوجد الممكنات فيوجد الحمار وهو ناهق، ويوجد الإنسان وهو ناطق، وهكذا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الله سبحانه وتعالى أفاض الوجود على الأشياء، فكل ممكن صار له حظ من الوجود بحسب ذاته وقابلياته. هذا الخبيث قابليته هذا المقدار، وذاك الطيب قابليته ذاك المقدار. الله أوجدهما. أما جوابه الأول فغير تام، لأننا ننقل الكلام إلى ما ذكره من كون التأمل في تبعات الفعل باختيار المكلم، فنقول هذا التأمل إرادي. إرادة هذا التأمل هل إرادية أم لا؟ إذا قلتم إرادية أي تحتاج إلى إرادة أخرى يلزم التسلسل، وإن قلتم ليست إرادية يعني الإنسان مقهور أمام إرادته، فأين الاختيار؟ أما قد يقال في بعض الكلمات من أن إرادية كل فعل إرادية، إرادية كل فعل إرادي بالإرادة، وإرادية الإرادة بنفسها، مثل ما يقال في الوجود أن موجودية كل شيء بالوجود وموجودية الوجود بنفسه، هذا مغالطة. كون الوجود مثلا موجودا بلا حاجة إلى ضم ضميمة أخرى لا يعني أن الوجود لا يحتاج إلى علة فاعلة. مثل ما يقال أبيضية كل شيء بالبياض وأبيضية البياض بنفسه، ما يخالف. البياض في تعنونه بعنوان الأبيض لا يحتاج إلى ضم ضميمة، لكن لا يحتاج إلى علة فاعلة، إلى علة يوجده. كون الإرادة مصداقا للإرادة لا يحتاج إلى ضم ضميمة، لكن لا تحتاج الإرادة إلى من يوجدها. فننقل الكلام إلى من يوجد الإرادة والعلة التي توجد الإرادة. هل الإنسان مقهور أمام تلك العلة أو ليس بمقهور؟ وأما الجواب الثاني لصاحب الكفاية فكما ذكر شيخنا الأستاذ لا فرق بينه وبين ما يقول الجبرية إلا في أن الجبرية قالوا بأن الفعل لا ينشأ عن الإرادة، وقال صاحب الكفاية بأن الفعل ينشأ عن الإرادة، والإرادة ليست تحت اختيار الإنسان، فهو بالنتيجة اختار مسلكا يشبه الجبر. كيف يشبه الجبر؟ هذا الذي يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، لو سئل لما اخترت الإصيان، لما أردت الإصيان، فيقول أسألكم سؤال جاوبني عنه. إرادة العصيان ممكن الوجود لو واجب الوجود، أنتم تقولون ممكن الوجود. يقول سؤال ثاني، ممكن الوجود، هل في وجوده يحتاج إلى علة تامة؟ إذا وجدت تلك العلة التامة يجب أن يوجد هذا الممكن وجوبا بالغير، وإذا انعدمت علته التامة فيكون وجود هذا الممكن ممتنعا بالغير. أنتم إذا قلتم نعم الإرادة ممكن الوجود، وهناك قاعدة فلسفية تقول الشيء يعني الممكن ما لم يجب، أي ما لم يجب بالغير لم يوجد، يقول ما يخالف. إرادتي للعصيان تكشف أن تحقق علتها التامة، فإن هذه الإرادة إن لم تتحقق علتها التامة امتنع صدورها مني امتناعا بالغير، أي امتناع لأجل انتفاع علتها التامة. فوجود الإرادة يكشف عن سبق وجود علتها التامة، وإذا وجدت العلة التامة للممكن امتنع أن لا يوجد، وجب أن يوجد. أنا هل أتمكن من عدم إيجاد ما صار واجب الوجود بالغير؟ أنا لا أتمكن من ذلك. فهنا يقوم قاتل الحسين عليه السلام يقول الله يجزيكم خير، علمتونا ما لم نكن نعلم، اشقد دقينا على رؤوسنا هنا قتلة الحسين، هسه علمتونا فد مطلب علمي، إن شاء الله يوم القيامة نحتج به على الله سبحانه وتعالى. شم قاتل الحسين يقول ها أنا اتعلمت، أنا غبي لكن مو هالقد غبي، افتهمت شو تقولون، يوم القيامة أقوم حينما يسألوني لما قتلت الحسين سلام الله عليه، فأقول لهم أردت قتل الحسين فقتلته، فيقولون لي لما أردت قتل الحسين، فأقول لهم تحققت علتها التامة، وحينما تحققت علتها التامة لم يمكن تخلف المعلول وهو إرادة قتل الحسين عنها. يقولون العلة التامة لقتل الحسين خبث باطنك، يقول ما يخالف أنا خليت نفسي خبيث الباطن وأنتم خليتوني تشي. يقال له أنت كنت خبيث الباطن بالذات ونحن أوجدناك، يقول على أي تقدير أنت أوجدتوني، اعتراضكم علي مثل اعتراض أحد على الذئب. يوجد الذئب بهذه الآلات المستحدثة، بالخلايا يسوون، يأخذون خلية يتشيب أكو خب يسوون 50 شات مثلا، فأخذوا خلية من ذئب وخلقوا 50 ذئب، هم كبروا انتشروا في البلاد، يذبحون الشيات، يقتلون الناس. أنتم خلقتوا الذئب، الذئب هو يجي ذاتي الذئب أنه يذبح الشاة، يخنق الشاة ذاتيه، والذاتي لا يعلم. هذا الذي اشتهر بين الفلاسفة من أن الترجيح بلا مرجح محال، هذا ينشأ من هذه الفكرة السقيمة. يقولون الجائع أمام قرصين خبز متشابهان من جميع الجهات، لا يمكن أن يختار هذا الجائع هذا القرص الشرقي إلا لمرجح، وإلا يستحيل مع عدم المرجح أن يختار أكله بعد أن الشوق إلى الجامع متساوي بينهما. نسألهم المرجح يعني مرجح كأنه الأفضل؟ يقولون لا، الأولوية باطلة، موجود في الأسفار. يعني شنو؟ صحيح كلامه، يعني إذا كان الممكن يحتاج إلى مرجح لوجوده وإلا لزم الترجح بلا مرجح، هذا المرجح لابد أن يسد جميع أبواب العدم على هذا الممكن 100%، يعني لابد أن يكون مرجح لزومي لوجوده لا مرجح رجحاني بحيث لا ينسد جميع أبواب العدم عليه. نقول هذا يعني شنو؟ يعني إرادة أكل هذا القرص من الخبز متأثرة من علتها التامة، لا يمكن للإنسان أن يوجدها ما لم يوجد علتها التامة، هذا ينتهي إلى الجبر أو فقل شبه الجبر. وهذا مما يعترفون به، يقولون نعم نلتزم، الفعل الإرادي ما نشأ عن الإرادة، وأما أن هذه الإرادة كيف تحققت لا تتفكروا في ذات الإرادة، خلوها على كتب لا تفكروا فيها، الفعل الإرادي ما نشأ عن إرادة، أما أن هذه الإرادة الإنسان أمام علتها التامة مقهور، خل يكون مقهور. أنا كثيرا ما أقول أيام الحرب كنت أباوع التلفزيون فد لقطة سووها، فد واحد بعثي بالعراق كان يقول لأبو المحل أنت كون تدعم الجبهات عن تبرع، لابد أن تتبرع وتعطي وتدعم الجبهات. خب بالفارسی ایشان میگن باید داوطلبانه به جبهه کمک کنی. اذا هو ما 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 ساعد الجبهات كان يرميه بالرصاص. اللي يقول الفلاسفة أنقص من هذا، لأن ذاك أبو المحل ممكن يختار أن ينقتل وما يساعد، ما يساعد البعثيين على الشيعة على المؤمنين. لكن الفلاسفة يقولون لا أبد ما يمكن، يخاطبون شيء يقولون بايد داوطلبانه بري إمام حسين رب بكشي خلاص. يكون تروح تقتل الإمام عليه السلام باختيارك، بس كلمة باختيارك هذا يخلق مسؤولية ومقهور أمام هذا الاختيار. وعلى أي حال نحن ذكرنا مساوئ البحث، أما حل المطلب فهو موكول إلى محله، وقد تكلمنا عنه في بحث الطلب والإرادة. وحاصله أن الوجدان يساعد على أن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد تختص بالفاعل الموجب لا الفاعل المختار. الفاعل المختار علة موجدة لفعله الاختياري، لكن سنخ عليته أن إيجاد الفعل الاختياري تحت سلطنته، وله أن يفعل وله أن يريد أن يفعل، وليس عليه أن يفعل وليس عليه أن يريد أن يفعل. هذا ما نحسه بالوجدان ويقتضيه الآيات والروايات، ولا إشكال في ذلك. بلي على أي حال اللي يختار العصيان هو له سلطنة على أن يختار العصيان، لا أن العصيان وإرادة العصيان تصير واجب الوجود بالغير وينجبر الإنسان أن يوجده، هذا جبر. خب البيان، هذا كان هو البيان الثالث لاستحقاق العقاب على التجري، وهو كون العقاب على العزم على العصيان، وبذلك تم اندفاعه، وأن استحقاق العقاب يكون على الفعل المتجرى به. والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون ما يتجرى بالإنسان ويرتكبه باعتقاد أنه حرام واجبا واقعا أو مباحا أو مكروها أو مستحبا، فإن من يقتل عدو المولى باعتقاد أنه ابن المولى فهو يستحق العقاب، وإن كان قتل عدو المولى محبوب للمولى لكن يعاقب هذا العبد. تقول أنت قتلت شخصا تعتقد أنه ابني، نعم قد يعاين المولى ويشوف أن هناك مصلحة في قتل عدوه، لكن هذه المصلحة لا تبرر فعل هذا المتجري ويجعله مستحقا للعقاب. فالمهم أن الوجدان يدرك ويحس استحقاق عقاب المتجري على فعله المتجرى به. وفي ختام هذا البحث ينبغي أن أذكر أدلة المنكرين لاستحقاق العقاب. الدليل الأول ما استدل به السيد السيستاني فقال إن استحقاق العقاب ينشأ من الوعيد بالعقاب. من أين عرفنا الوعيد بالعقاب؟ قال من خلال خطاب الأمر المستبطن للوعيد بالعقاب. فحينما يقول المولى افعل فهو مستبطن لأن يقول افعل وإلا عاقبتك. فهذا الوعيد بالعقاب نشأ منه استحقاق العقاب، وهذا الوعيد ليس موجودا في مورد التجري. تأملوا في هذا البيان للسيد السيستاني إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.